بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله، وتوقفنا عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو عند الترمذي، إلا أنه لم يسمي الصحابي. هذا الحديث عند ابن ماجه بسند فيه عبد الواحد بن صالح، وهو مجهول كما قال ابن حجر رحمه الله في التقريب، ولكن جاء عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح بهذا اللفظ الذي ذكره ابن حجر. جاء عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فهذا الإخوة فيه حث للمؤمن أن لا يكون انعزاليا ومنقمعا على نفسه، بل يتحمل هم أمته، هم مجتمعه، فيتعلم العلم ويكون فيما بينه وبين الله خبيئا من عمل صالح، من قيام ليل وكثرة ذكر لله جل وعلا، ثم ينطلق بهذه النفس القوية بإذن الله إلى واقع الناس، فينشر الخير والنور فيما بينهم. والله تعالى يقول: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهكذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كانوا يخالطون الناس ويصبرون على سبهم وشتمهم وضربهم وطردهم من بلادهم، فهكذا ينبغي للمؤمن. وذكر الشيخ عندك موضوع العزلة والخلطة أيهما أفضل، فذكر عندك أن بعض العلماء ذهب إلى أن العزلة أفضل من المخالطة، كسعد بن وقاص، سعيد بن زيد، والإمام مالك، والفضيل بن عياض، ومن عرف من السلف بالزهد والاعتزال، ويستدلون بعموم الآيات والأحاديث في هذا: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. مع أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما اعتزل يعني الناس مطلقا، وإنما لما رآهم لا يستجيبون وآذوه. وكذلك ذكروا حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب يعبد ربه ويدع الناس من شره. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين: الذي يخالط الناس وجاهد بنفسه وماله، قال: ورجل في شعب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وقالوا المخالطة أو العزلة فيها تفرغ للعبادة وسلامة من المعاصي والرياء وفضول الكلام، ما يكون في المخالطة من المساوئ. وبعض العلماء ذكر أن المخالطة هي الأفضل من العزلة، ومعهم ظاهر هذا الحديث، وذكر منهم ابن المسيب وابن المبارك والشافعي وأحمد رحم الله تعالى الجميع، وذكر قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وذكر حديث الترمذي من سره بحبوحة الجنة أو من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ وهو مع الاثنين أبعد. وفي الحقيقة الإخوة هذه المسألة معروفة، والذي يقرر في هذه المسألة التفصيل الذي تعرفونه، وهو أن المسلم أولا بالنظر إلى جنس العمل فالمخالطة أفضل من العزلة، كما في هذا الحديث تفضيل واضح، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، هذا بالنظر إلى جنس العمل. ولكن بالنظر إلى حال الإنسان في نفسه، هو الآن يريد أن يعرف هل الأفضل له أن يخالط أو يعتزل، فهذا فيه التفصيل المعروف. فأولاً الإخوة بالنسبة للعزل والمخالطة لا بد أن نعرف أنه إذا كان المراد من العزلة أن يترك المسلم جماعة المسلمين ويترك المساجد ويترك صلاة الجمعة والجماعة، فهذه عزلة محرمة مذمومة، كما يوجد عند بعض أهل البدع، ربما ترك الجمعة والجماعة وقال أنا أعتزل في بيتي وأحفظ قلبي من أن يتشتت، وإذا خرجت ربما يتشتت قلبي، فهذا من تلبيس إبليس عليه. وفي المقابل المخالطة التي يكون فيها معاصي ومحرمات وفضول المباحات، فهذه أيضا مذمومة. ثم المسلم هو أدرى بما يصلح قلبه، فإن خاف على دينه إذا خالط الناس مثلا، غلب على ظنه أن المخالطة في هذا المكان أو في هذا الوقت أو في هذا المقام فيه إيقاع للنفس في المحرمات، فهنا العزلة محمودة وترك هذه المجالس أفضل. وإذا غلب على ظنه أن المخالطة أفضل لأنه إذا خالط الناس، إذا ذهب إلى المجلس الفلاني أو خالط بعض الناس مثلا، فسيأمرهم بالمعروف، سينهاهم عن المنكر، سيدعو إلى الله، يعني يكون في مخالطته خير، فهذا أفضل. وثم أيضا مما يقرر في هذا الباب الإخوة أنه في الحقيقة المسلم لا يستغني عن العزلة ولا يستغني عن المخالطة، لا بد للنفس من الاعتزال في بعض الأوقات حتى في اليوم والليلة، ولا بد لها من المخالطة، والإنسان مدني بطبعه، وفي الوقت نفسه لا بد أن يحفظ قلبه وإيمانه، فلا يكثر من المخالطة فيكون متوسطا في هذا الباب. ذكر عند القول الشافعي رحمه الله قال يا يونس الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، إذا انقبض عن الناس مطلقا يعني استوحشوا منك وقالوا هذا لماذا يعتزلنا، هذا يرى نفسه متكبرا ما يجلس معنا، وهكذا يظنون فيك ظن السوء. قال والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، إذا خالط كل أحد أيضا لا بد أن تقترن ببعض قرناء السوء. قال فكن بين المنقبض والمنبسط الوسط. يقول أبو الدرداء وجدت الناس أخبر تقله أو أخبر تقله، يعني وجدت الناس يعني إذا خبرتهم وجربتهم بعد ذلك يعني تكره مخالطتهم، لأن أكثرهم يعني إن لم يوقعوك في الحرام شغلوك عن النافع، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني كما جاء في الحديث إنما الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، من مئة إبل تجد الناقة الجيدة التي تصلح حقا أن تكون راحلة وتسمع وتطيع. والشيخ ذكر كلام ابن القيم رحمه الله في الباب الذي بعده في يعني أظن حديث ما جلس قوم مجلسا، فذكر الاجتماع بالإخوة لكن مناسب أن نذكره هنا. يقول ابن القيم رحمه الله: الاجتماع بالإخوان قسمان، أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، قال وهذا أقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت، وهذا للأسف أصبح أكثر حال الناس اليوم في الاجتماع. لماذا يجتمعون؟ لكي يرفه عن نفسه ويعني يأنس بغيره ويشغل وقته، يقول أنا ما أدري إيش أسوي في وقتي، لابد أن يذهب إلى مجلس كذا ويخالط كذا. فهذا أكثر حال الناس اليوم وللأسف، وهكذا يقول ابن القيم هذا أقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. لذلك أنا أذكر كلام بعض السلف، قال من يعني من كان يأنس، يعني معنى كلامه كان يقول من كان يأنس بالناس ويستوحش إذا كان وحده لم يسلم من الرياء. تأمل كيف ربطها بالإخلاص لله تعالى. يعني إذا كان القلب دائما وتعود على أنه لا يأنس ولا يرتاح إلا إذا كان مع الناس، وإذا جلس لوحده يستوحش ما يأنس بربه جل وعلا، فهذا لن يسلم من الرياء بالفعل، لأنه إذا قام في العبادة وفي أيضا سيستوحش. وإنما الذي يصبره في العبادة إذا رأى وإذا فعلها لأجل الناس، أنه خلاص القلب أصبح والعياذ بالله متعلقا بغير الله، فهذا الإخوة يفسد القلب. والنوع الثاني قال التعاون على أسباب النجاح والتواصي بالحق، وهذه المجالس أعظم غنيمة إذا كان في المجالس فيها علم وفيها تواصي وتناصح. فلذلك أنا أذكر له كلام آخر أو غيره ما أدري، يقول مخالطة الناس ثلاثة أنواع، يعني من مخالطته شفاء أو غذاء، نعم من مخالطته غذاء، وهذا مثل مخالطة العلماء وهذا أنفع ما يكون. والقسم الثاني من مخالطته دواء، مثل ما يخالط الصديق صديقه ويتناصحان فيما بينهم، فهذا يكون بقدر الحاجة، مثل الدواء يكون بقدر الحاجة. والنوع الثالث من مخالطته داء، يعني عندك غذاء ودواء وداء. وقال هذا حال أكثر الناس اليوم إلا من رحم الله. قال في النوع الثاني الذي يكون فيه تعاون على أسباب النجاح والتواصي بالحق، قال وهذا أعظم غنيمة ولكن فيه ثلاث آفات. سبحان الله، حتى المجالس التي فيها خير الشيطان الإخوة يأتي ويريد أن يفسد هذه المجالس. يقول تزين بعضهم لبعض، يعني كل واحد يتزين للآخر، وهذا تجده ربما يعني يخدش هذا في الإخلاص لله تعالى. يعني أذكر، الله نسيت الأثر سبحان الله ما جاء في بالي ولا أخرجت من قبل، لكن أذكر اثنين من السلف مشهورين من الأئمة، يعني جلس وكل واحد يعني ذاكر صاحبه، فلما افترق يعني قال أحدهما، يعني ما أذكر المعنى اللفظ لكن بمعنى أنه قال يعني أخشى أن يكون هذا المجلس يعني من شر المجالس. فتعجب صاحبه قال أخرجت أحسن ما عندك وأخرجت أحسن ما عندي، فعبدتني وعبدتك. كل واحد أصبح يتزين الآخر ويأتي له بشيء غريب أو بفائدة عجيبة، وهو ربما ما يريد يعني زكاة نفس صاحبه، وإنما يريد إيش أن يظهر يعني أنه عنده علم وعنده يعني سعة اطلاع
يذكر بعض الآثار كذا وكذا فيحذر من هذا، فالمسلم يعني ما يكون هذا سببا ل يعني عدم تعليمه للناس وكلامه بالمعروف، لكن يخلص دائما ينتبه لقلبه ويخلص لله جل وعلا في كلامه. ثم الآفة الأولى إذن تزين بعضهم لبعض. قال الآفة الثانية الكلام أكثر من الحاجة، هذا يقع كثيرا، تجد أول المجلس علم وذاكرة وبعدين خلاص ينفرط المجلس، يصبح الكلام أكثر من الحاجة. الثالث أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود، أن يصير ذلك يعني الاجتماع خلاص أصبح كل يوم مثلا قلنا نجتمع في يوم كذا جلسة نتشاورنا، كما ربما يفكر بعض الشباب أو يجلسون بالفعل، تجد أن المجلس الأول مجلسين ثلاث أربع ثم بعد ذلك يصبح الكلام مكررا، يصبح الكلام ليس فيه كبير فائدة، وربما يكون بعيد عن الفوائد العلمية أو التي تزكي النفوس أو التي فيها تعلم ما يحبه الله ورسوله، وإنما تذكر أخبار ويذكر أن فلان قال كذا وفلان فعل كذا وفلان، وأصبح هذا أمر عادة وشهوة في النفوس في الحقيقة. قالوا بالجملة فالخلطة، قال لقاح قالوا فالخلطة لقاح، إما للنفس الأمارة وإما للقلب، إلى أن قال فمن طاب لقاحه طابت ثمرته. فالشاهد الإخوة أن هذا يعني يجعلنا نحفظ يعني أوقاتنا، ويعني عمر رضي الله عنه جاء عنه كما في كتاب الزهد لابن المبارك باب العزلة، قال عمر رحمه الله رضي الله عنه قال خذوا بحظكم من العزلة، خذوا بحظكم من العزلة. قال أبو الدرداء نعمة صومعة المرء بيته، نعم صومعة المرء المسلم بيته، يحفظ عليه نفسه وسمعه وبصره. وإذا تفكرت في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجد عندهم وقت للعزلة وقت للمخالطة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتزل قومه في غار حراء، نعم المجتمع فاسد لكن حبب إليه الخلاء، حتى يعني يترك بيته، ومن في البيت؟ خديجة رضي الله عنها، لكن مع ذلك القلب الإخوة لا بد له من خلوة فيما بينه وبين الله، يخلو بنفسه. ستة أشهر قبل الوحي هكذا كانت فترة خلوة بالله، يعني ليست كل الأشهر لكن حبب إليه الخلاء، آسف هذه الرؤية الصالحة ستة أشهر نسيت، لكن حبب إليه الخلاء عموما، كان يخلو في غار حراء في شهر رمضان. موسى عليه الصلاة والسلام مثلا في بادية مدين، تأمل كيف الله تعالى رب أنبيائه، عشر سنوات في رعي الغنم، ورعي الغنم في الحقيقة أنا أقول في نفسي ماذا يفعل يعني يرعى الغنم يجلس لوحده، ماذا يفعل في الصحراء؟ ما في إلا ذكر الله تعالى وخلوة. وهكذا يعني كما جاء في حكمة آل داود، يعني يذكر هذا في الآثار عن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام أنه قال حق على العاقل أن يعني يكون له يعني ما أدري قال أربع ساعات أو ثلاث ساعات، ساعة يخلو فيها بربه جل وعلا في عبادته وذكره جل وعلا، وساعة يعني يجعلها لحاجات أهله، وساعة يعني يخالط من يصاحبه من يعني يدل على عيوبه، وساعة يعني يخلي بين نفسه وبين شهواتها ومباحات النفس. قال فإنها عون على باقي الساعات وإجمام للقلب، توازن جميل. فأؤكد الإخوة على موضوع الإنسان ينبغي خاصة طالب العلم الإخوة ينبغي أن يكون له وقت يخلو فيه بربه جل وعلا، وهذا يعني يمكن أن يكون في قيام الليل، يمكن أن يكون في أذكار الصباح والمساء مثلا، يخلو ويذكر ربه ويسبح الله يحمد الله، هذه خلوة. عزة الخلوة المقصود بها أنك تنعزل وتصمت تجلس هكذا، لا، إنما تخلو لأن تذكر الله جل وعلا، هذا المقصود بالخلوة. وهذا الإخوة من أنفع ما يكون للقلب، من أنفع ما يكون للقلب. أنا أذكر من زمان قرأت رسالة لأحد تلاميذ ابن تيمية، ذكرها الشيخ بكر أبو زيد في رحمه الله في كتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، مجلد كبير، فذكر رسالة كتبها أحد تلاميذ ابن تيمية لإخوان من الطلبة، وإذا به يوصيهم وصية واحدة وهي الخلوة بالنفس في ذكر الله جل وعلا. وذكر فوائد جميلة، قال يعني هذه الساعة إذا خلوت بذكر الله تعالى في اليوم والليلة تكون عونا لخشوع قلبك في صلاتك في يعني أعمالك، ويكون لها أثر عظيم في حياتك. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ثم قالوا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كما أحسنت خلقي، وفي يعني بعض المصادر بدون كما، اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي، راه أحمد وصححه ابن حبان. والحديث يعني ذكر عندك أنه صحيح، جاء يعني السند الذي فيه ابن مسعود من طريق ابن مسعود فيه عوسجة بن الرماح وهو يعني مجهول، لكن جاء أيضا من طريق آخر عن عائشة رضي الله عنها، فالحديث صحيح، لكن يعني يذكره الفقهاء في باب الوضوء عند النظر إلى المرآة، لأن في بعض الروايات جاء تقييده بالنظر إلى المرآة، أنه يقال عند النظر إلى المرآة، لكن هذه الزيادة ضعيفة كما حققه شيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. فهذا من الأحاديث المطلقة، تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يربط بين الظاهر والباطن ويعرف حقائق الأمور. فلما يعني رأى نعمة الله تعالى عليه في الظاهر، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، اللهم أحسنت خلقي، إذن ثم ماذا؟ انظر، جعل هذا وسيلة للمقصود الأعظم، وهو ماذا؟ حسن الخلق. قال: فحسن خلقي، فحسن خلقي. فهذا يعني فيه الدعاء بهذا مطلقا، وإذا دعا به إذا رأى المرأة أحيانا لا بأس، لأن هذا يتذكر، إذا رأى المرأة يتذكر حسن خلقه فيناسب هذا الدعاء، لكن الأصل أنه لا يقيد بهذا. نعم، ممكن إذا قال أحيانا لا بأس. فحسن خلقي، كما قلنا خلقك مع الله وأدبك مع الله وكذلك مع الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر عندك في البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، هو نعم أحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، فهو كان أحسن الناس خلقا في الظاهر وكذلك في الباطن، كان أشد الناس خشية لله جل وعلا. ثم قال: باب الذكر والدعاء، باب الذكر والدعاء. ختم هذا الكتاب المبارك، كتاب بلوغ المرام، الذي هو في الأحكام والفقه، ختمه بباب جامع في الآداب وبباب الذكر والدعاء، جاء في نهاية هذا الكتاب الجامع، وهذا في غاية المناسبة، لأن الإخوة المقصود من هذه العبادات والمعاملات والأخلاق أن تذكر الله جل وعلا، هذا المقصود، الذكر هو مقصود كل العبادات والمعاملات، أن تكون على ذكر لله، كأن هذه العبادات يعني تنبه قلبك وتذكرك بالله وتصلك بالله. الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. وانظر في الحج، قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي الصيام قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. تكبير وذكر لله. والدعاء يدخل في دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أخرجه ابن ماجه وصحيح ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. ذكر الدارقطني الاختلاف في سنده وذكر أن يعني أنه يعني بعض الأسانيد صحيحة. وهو في البخاري ومسلم بلفظ أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، هذا اتفق عليه الشيخان، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، كقولي هنا أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. هذا فيه حث عظيم على ذكر الله جل وعلا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهكذا مع الذاكرين. يعني الإخوة هذا من أعظم يعني أو أقول أعظم يعني فضل للذكر، يعني ما نستطيع نذكر فضائل الذكر، لكن الإخوة هذه أعظم فضيلة والله، أن تستشعر أن الله معك، أن الله يذكرك إذا ذكرته، كما قال الله تعالى فاذكروني أذكركم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يعني تخيل أنت العبد الفقير المسكين، من يذكرك؟ الله جل جلاله يذكرك، هذه فضيلة ما بعدها فضيلة. ولذلك يعني كما قال بعض السلف قال من تحقق بمقام المراقبة خاف من فوات لحظة من ربه جل وعلا. إذا أنت بالفعل راقبت الله دائما، كنت على صلة بالله دائما، تذكر الله، تخاف أن تفوتك هذه اللحظة التي ما يذكرك الله تعالى فيها. أنها أعظم لحظات الدنيا أن يذكرك الله تعالى، أعظم لحظة على الإطلاق في الدنيا، متى؟ إذا ذكرك الله. ولا شك أن تخيل عبد يذكره الله، هذا سينزل الله عليه من رحماته وبركاته ما لا حصر له. فإذا هذا الإخوة فضل عظيم يجعل القلب لا يشبع من ذكر الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوا بكرة وأصيلا. وفي الحقيقة الإخوة سبحان الله كثرة ذكر الله تعالى يعني توطن القلب على القرب من الله، فلا يرى إلا الله، حتى إذا قام في العبادة لا يلتفت لرياء ولا لسمعة ولا لشهوة، ولا هذه أمراض القلوب تزول وتضمحل مع ذكر الله. والله من أنفع علاج من أنفع الأدوية للقلب أن تكثر من ذكر الله ومن قيام الليل، هذه العبادات من أنفع ما يكون لقلب المسلم. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. خرجه ابن أبي شيبة والطبراني بسناد حسن. ذكر عندك أنه يعني طاووس لم يسمع من معاذ، وفيه أبو الزبير وعنعنة، وأيضا هذا الحديث جاء موقوفا على معاذ، وهذا الذي رجحه الدارقطني، رجح الدارقطني أنه موقوف على معاذ. نعم والله أعلم. فإذا نقول هذا الكلام من كلام معاذ رضي الله عنه، نعم ذكر الله تعالى ينجي من عذابه، ينجي من عذاب الله جل جلاله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة. وقول حفت يعني هذا يدل على القرب الشديد، ما قال جلست معهم، جلس ممكن يكون يعني بعيد عنه، لكن حفتهم يكون قريب منك الصلاة من فضله. وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. نعم وهذا يعني جاء بلفظ لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وباقي الحديث. وكذلك جاء هذا في مجالس القرآن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحث على طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس في علما سبحان الله ذكر في نفس الحديث قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. والحديث كما ذكر هذه الفضائل، وهذا يدلك على أن مجالس الذكر أول ما يدخل فيها مجالس العلم، مجالس تدبر القرآن وتفسيره، مجالس مذاكرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مجالس الفقه الحلال والحرام وسائر علوم الشريعة تدخل في مجالس الذكر، لأن المقصود من هذه العلوم كلها أن نزداد تعظيما لربنا وأن نذكر الله جل وعلا. ثم أيضا يدخل في مجالس الذكر يعني إذا جلس قوم فذكروا الله جل وعلا، لكن يكون بدون يعني أن تكون هيئة الذكر مبتدعة فيخترعون هيئة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهذا يدخل في البدعة، كما أنكر ابن مسعود ذلك لما دخل على قوم يعني جلسوا حلقا في المسجد يذكرون الله، واحد يقول سبحوا 100 يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا الذكر الجماعي، فيعني أنكر عليهم قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم مات وأنتم ابتدعتم في الدين، قال إما أنكم أهدى من أصحاب محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لا يدركه أو لا يبلغه. لأن الأصل في الذكر الإخوة أن يكون سرا وأن يكون المسلم يعني منعزلا بينه وبين نفسه، هذا الذكر الذي ينفع، أما الذكر الجماعي يعني في المجالس فهذا يعني على خلاف السنة، وكل ما كان على خلاف السنة لا يكون فيه تزكية للقلوب كما يكون العمل على السنة. نعم قد يكون هؤلاء يعني يحصلون على شيء من زكاة النفوس وعندهم شيء من الأجر بسبب ذكرهم لله، لكن يعني إذا كان الواحد منهم جاهل بهذا وقد يعذر الله أعلم على بينه وبين الله تعالى، لكن على المسلم أن يحرص على أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره. فيعني والله تعالى يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فتأمل في هذه الآداب، الواحد منا إذا ذكر الله أذكار الصباح والمساء هل يكون حاله هكذا كما قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول؟ هم هؤلاء الذين يجلسون في المجالس الجماعية ويرفعون أصواتهم بالذكر وبعدين الشيطان يتخبطهم يأتي لهم بالقصائد والأناشيد والدف ويخرجهم عن المقصود. وأيضا الأحاديث في هذا كثيرة، يعني كما أيضا جاء في الحديث إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا من ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأ ما بينه وبين السماء الدنيا. الله أكبر، تأمل تخيل هذا المجلس صلى من فضله، تأتي الملائكة الآن وتملأ ما بيننا وبين السماء الدنيا، تخيل. وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، لأن الإخوة هذا هو المقصود من خلق الخلق، ذكر الله وعبادة الله وحده جل وعلا. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حسن. نعم، وذكره بلفظ ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترى، ترى يعني حسرة ونقص، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. تأمل إلى بركة الذكر، يعني المجالس بدون ذكر تكون حسرة على صاحبها حتى لو ما كان فيها شيء محرم، لأنه سيضيع وقتا كان بإمكانه أن يذكر الله فيه. فيتحسر على هذه الساعات. والمجالس كما ذكر عندك لا بد منها، هناك مجالس عائلية، هناك مجالس دورية، هناك لا بد أن تجلس مع زوجتك مع أولادك، فعود نفسك أن تذكرهم بذكر الله ولو يعني شيئا قليلا، هذا فيه بركة للمجلس. قال عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، طبعا لفظ مسلم، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا المقصود، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وقال من ولد إسماعيل، أن إسماعيل أبو العرب، هم أشرف نسبا من غيرهم، ف يعني يعتق عبدا في غاية النفاسة، فهذا فيه فضل هذا الذكر، كلمة التوحيد. والمقصود في هذه الأحاديث إخوة أيضا الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. ابن القيم نبه على قوله من قال سبحان الله بحمده، يعني القول في اللغة هو الكلام الذي له معنى، فلا بد فيه من لفظ باللسان ومعنى في القلب. أما قول باللسان بدون معنى في القلب هذا ليس قولا تاما. فالمقصود هنا بالقول من قال سبحان الله بحمده القول التام، يعني يقول سبحان الله بحمده بلسانه وكذلك يستشعر معانيها بقلبه. وذكر عند كلام ابن بطال في هذا، قال: هذا لأهل الشرف في الدين والطهارة. نعم، في الشرف، قال لأهل الشرف في الدين والطهارة من الجرائم. قال: ولا يظن أن من فعل هذا وأصر على ما شاء من شهواته أنه يلحق بالسابقين المطهرين وينال منزلتهم في ذلك بحكاية أحرف ليس معها تقى ولا إخلاص ولا عمل. وهذا ذكر ابن القيم أيضا في مدارج السالكين، قال يعني ليس المقصود مجرد قول اللسان. ثم قال: من قالها بلسانه يعني بدون أن يتدبر معناها ولا يعرف مقاصدها حصل له من فضلها بحسب ما قام في قلبه، إن حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا بحسب ما يقوم في قلبك. نعم، فهذا الإخوة يجعل المسلم يعني يحرص على تدبر هذه الأذكار. لا يعني هذا أنه يعني يفتر عن ذكر الله بلسانه لأنه ما يتدبر المعاني، لا، لأن الإخوة يعني إذا أكثر المسلم من ذكر الله مع كثرة الذكر يأتي القلب بإذن الله. وشبه هذا مثل ما ترتفع الطائرة، يعني شيئا فشيئا. فكذلك أنت ما يمكن أن تحلق في سماء الإحسان إلا بمجاهدة نفسك على التدرج في مقامات الإيمان. تحاول سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده. أول 10 مرات جاءت يعني ليست 100%، لكن إذا استرسلت وخلاص يعني تركت التفكير، انشغلت بها بهذه الكلمات حقا، خاصة إذا كنت في خلوة مع نفسك، تجد بعد 50 مثلا فيها يعني خشوع أكثر، ثم هكذا وهكذا إلى أن تتعود على الخشوع عند ذكر الله جل وعلا سبحان الله بحمده. ودائما في هذه الكلمات، في التسبيح في التحميد في التكبير، ما تنسون الأمور 5 التي ترجع إليها معاني الإيمان بالله وتسبيح الله تعالى: أقسام التوحيد 3 والشرع والقدر، كما مر معنا في التدمرية في آخرها. يعني سبحان الله في ربوبيته، تفكر في ملكوت الله في مخلوقات الله، سبحان الله في أسماء وصفاته، سبحان الله في علمه في قدرته في حكمته، ما تشبع من هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا. ثم سبحان الله في ألوهيته، ليس له شريك ولا نظير ولا محبوب ولا معظم في قلبي إلا الله سبحان الله. هذه ثلاثة أمور عظيمة، أقسام التوحيد. ثم سبحان الله أيضا في شريعته، أن هذه أفعال الله تعالى تدخل في هذه، لكن نفردها من باب يعني أن يكون المسلم على بصيرة. ففي شريعته، فشريعته ليس فيها نقص، سبحان الله كلها حكمة ومصلحة ورحمة للناس. وكذلك سبحان الله في قضائه وقدره، فليس فيه يعني شر يعني محض، ما يقضي الله تعالى قضاء إلا بحكمة ورحمة. فبهذا يعني يكون عندك تأمل في المعاني سبحان الله وبحمده. بل أقول والله لو أن الواحد اقتصر على معنى واحد من معاني يعني المعاني المتعلقة بعظمة الله، ربما يعني يستغرق وقته وكلمات مع هذا المعنى ولا يشبع منه. فقط يتفكر مثلا في علم الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، يعني في علمه، سبحان الله بحمده في عظمته، في وهكذا. والإخوة، هذا الحديث قوله هنا في يوم، إن الحديث لفظه من قال سبحان الله بحمده في يوم، جاء والحديث هذا في البخاري مسلم من طريق مالك، وذكر الإمام مالك في الموطأ مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهكذا هو في الصحيحين بهذا اللفظ الذي معنا من هذا الطريق. ثم ذكره مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة، لكن بلفظ آخر، قال من قال حين يصبح وحين يمسي، من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله بحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل يعني مثل ذلك، يعني أو زاد عليه طبعا إذا كما جاء في نعم لا هذاك الحديث الآخر، لا إله إلا الله ولا شريك له. نعم. فالمقصود الإخوة أن تلاحظ أن السند واحد لكن اللفظ مختلف، ولذلك البزار رحمه الله يعني استغرب لفظ مسلم الثاني الذي انفرد به مسلم، قال لا نعلمه يعني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، وقال الترمذي حسن صحيح غريب. فالله أعلم اللفظ الأصح هو اللفظ المتفق عليه كما في موطأ مالك. أما لفظ مسلم الثاني كما عرفنا، مسلم أحيانا يعني يريد أن يذكر اختلاف الروايات في الحديث، وإن كان اللفظ الأول أصح، لكن نستفيد من اللفظ الثاني. والله أعلم أن معنى قوله من قال سبحان الله بحمده في يوم، معنى في يوم يعني يقولها في الصباح 100 مرة وفي المساء 100 مرة، لأنه جاء في اللفظ الثاني نفس الطريق لكن من رواية سهيل بدل مالك، قال من قال حين يصبح وحين يمسي. الحديث ما يحتمل أن يكون حديثان، والطريق واحد، سمي أبي صالح عن أبي هريرة، فاللفظ الأول من لفظ مالك واللفظ الثاني لفظ سهيل، فكأن سهيل والله أعلم رواه بالمعنى، فقال من قال حين يصبح وحين يمسي، حين يصبح وحين يمسي. وذكر هذا ابن علان كما ذكر عندك المراد في يوم اليوم الشرعي من الفجر إلى المغرب، فإذا كان هذا في يوم كذلك الله أعلم يعني يكون في المساء كذلك. ولذلك يعني لأن الإخوة هذه الأذكار يعني تقال في الصباح والمساء، الله تعالى قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، و نعم وسيذكر الوقت، وقت الأذكار، أذكار الصباح والمساء في حديث سيأتي معنا. طيب إذا ما نستعجل لما يذكر الصباح والمساء ممكن نتكلم على وقت أذكار الصباح والمساء، لكن الأقرب والله أعلم أن هذا الذكر يقال في الصباح 100 مرة وفي المساء 100 مرة كما جاء في لفظ مسلم الثاني. وهكذا الأحاديث إذا سمعت في يوم والله أعلم يقال في الصباح 100 مرة وفي المساء 100 مرة، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء. نعم، ولعل يأتي معنى هذا أكثر لما نذكر الحديث الذي فيه الصباح والمساء. قال: وعن جويرية بنت الحارث قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعني أوله فيه النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، في لفظ 3 مرات وما ذكره. قال: لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أخرجه مسلم. فهذا الذكر الظاهر أنه يقال في الصباح، ومن الأذكار يعني قال حين، لأن قال خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح ثم رجع بعد أن أضحى، فقاله في وقت الصباح، ولعله الإخوة من باب التسبيح والذكر المطلق، فلا بأس أن يقال في الصباح وفي المساء أيضا، لأن الإخوة المقصود بهذه الأذكار يعني أن تكثر من ذكر الله في الصباح وفي المساء، في أول اليوم وفي آخر اليوم، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل غروبها. فيعني فالظاهر الله أعلم أن لما يأتي أحيانا تقييد في بعض الأحاديث، يعني مثلا حديث أصبحنا على فطرة الإسلام، كلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد، وملة أبينا إبراهيم، حنيفا مسلما وكان المشركين، جاء أنه يقولها كان إذا أصبح قال كذا وفقط، ما في يعني إذا أمسى، جاءت في رواية ضعيفة. فبعض العلماء خص هذا الذكر بأذكار الصباح فقط، وهذا فيه نظر كبير. لماذا؟ لأن أولا الإخوة الذين ألفوا في الأذكار تجدهم يذكرون هذه الأذكار بدون تفريق بين أن هذا ذكر خاص بالصباح وهذا ذكر خاص بالمساء وهذا هذه أذكار مشتركة، هذا ما كان يوجد عند الأولين، هي أذكار الصباح والمساء كلها. وإذا جاء في حديث كان إذا أصبح قال كذا يجعلونه في الصباح والمساء لأنها من جنس واحد. فكما ذكر هذا يعني الطبراني في كتاب يعني الدعاء، وذكره البيهقي في كتاب الدعوات الكبير، ذكر هذا الحديث في باب ذكر الصباح والمساء، والله أعلم. فكذلك مثل هذا الذكر يعني يقال في الصباح والمساء: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، هذا يتعلق بالكمية، عدد خلقه، شيء لا يحصيه الإنسان. ثم انتقل إلى الكيفية: ورضا نفسه. ورضا نفسه قيل في معناها يعني أن تسبح الله وتحمد الله تعالى بكيفية يعني عظيمة، بحيث يعني يقع هذا التسبيح موقعا عظيما من يعني تحقيق رضوان الله جل وعلا، كما في قوله: وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه. وهذا يقتضي من العبد أن يخلص وأن يخشع وهو يذكر ربه جل وعلا. ثم قال: وزنة عرشه، هذا يتعلق بالوزن، سبحان الله، انظر فيها ما يتعلق بالكمية ثم الكيفية ثم وزن الأجور، وزنة عرشه أو وزن هذه الكلمات، زنة عرشه، والعرش أكبر المخلوقات. ثم يعني انتقل إلى ما لا حصر له، قال: ومداد كلماته، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. وهذا سماه ابن القيم الذكر المضاعف، يعني تحصل على أجور عظيمة لا أعلمها إلا الله. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ومداد كلماته. نعم
شيخ، صيغة الذكر.
نعم،
والشيخ ذكر أن تقول سبحان الله بحمده عدد خلقه 3 مرات.
نعم،
تقول سبحان الله بحمده رضا نفسه 3 مرات، يعني
فرق بينهم. إيه، الله أعلم ظاهر الحديث سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته، فلو شاء جمعها ولو شاء فرقها، يعني الأمر محتمل، الله أعلم. الله أنه قال 4 كلمات 3 مرات، فهل كل كلمة يعني كل جملة؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، هذه 4 كلمات. ممكن يعني يكون هذا، الله أعلم، أقوى، الله أعلم. ولو جمعها لا بأس. نعم، يعني هذا يدلك على أن يعني الله تعالى يستحق أن يذكر فلا ينسى، وأنه مهما ذكرت الله وعظمت الله لن توفي حقه من التعظيم. لذلك جاء هذا الذكر المضاعف الذي يدلك على عظمة الله، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الأذان كم؟ طيب، نأخذ حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات. ايش هي؟
هل الذكر يقيد بالعدد ولا لا؟
اي نعم، احسنت. 100 مرة لما قال 100 مرة، فطبعا طيب، هذا كان عندي هذا الأوراق قديمة في الأذكار بس. فالمهم هذا التقييد 100 مرة، نعم، يعني لا شك أن الأولى أن تتقيد بهذا 100 مرة، ثم بعد ذلك يعني من أراد أن يزيد، يعني كما جاء في الحديث الآخر، يعني في لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، 100 مرة، قال: لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. فهنا العلماء اختلفوا في قوله أكثر من ذلك، هل هو من نفس الذكر أو من عمل آخر؟ والصحيح أنه يشمل الأمرين، إلا أحد عمل أكثر من ذلك، سواء من يعني نفس الذكر أو من عمل آخر. ذلك النووي رحمه الله نبه على هذا، يعني قال قوله لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، قال هذا للتنبيه أنه ليس هذا من الحدود التي نهي عن اعتدائها، مجاوزة أعدادها كعدد الصلوات. فهذا الذي رجحه النووي. وكذلك نعم، وبعض العلماء رجح أنه لا، يعني يقولها يعني 100 مرة ثم يعني يأتي بأعمال أخرى أو أذكار أخرى، لكن يعني الله أعلم كلام نووي لعل أقرب، لأن الحديث مطلق أو عام: إلا أحد عمل أكثر من ذلك، فيدخل فيه هذا الذكر، ويكون فائدة التقييد هنا أنه يعني على الأقل لا يعني ينقص عن 100، يعني بهذا يتحقق لك الفضل. تريد أن تزيد فالأمر مفتوح. وذلك يعني جاء عن السلف أنهم كانوا يعني هذا ثبت عن أبي هريرة عند ابن سعد في الطبقات، أنه كان يسبح الله في اليوم 12,000 تسبيحة، 12,000، نحن نقول 100 مرة يلا الواحد مرات ينساها ويفوتها. فيعني المقصود أن الإنسان لو زاد على هذا لا بأس. وكذلك يعني جاء بباقي أو الكلمات الأخرى: لا حول قوة إلا بالله، أو باقي الأذكار وكررها كثيرا، فهذا يعني لا بأس به. نعم، طيب لعلنا نقف هنا. نعم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، إننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.